من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين حبيب إله العالمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة المسلمين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. كنا في هذا المبحث في أواخر مبحث عقد الإكراه، وهذا المبحث سنظل معه في عدة مباحث لاحقة، منها عقد الفضول. ومر أن هذا المبحث قائم على الالتفات إلى مراتب الإنشاء ومراتب الكلام ومراتب الإخبار، وبتبع مراتب الكلام مراتب الإنشاء مراتب الصدق والإخبار وبالتالي الصدق والكذب، الأحكام تختلف في الأبواب، فبعض الأبواب الحكم فيها مرتب على مرتبة معينة مثلا، وبعض الأبواب الحكم مرتب فيها على مرتبة أخرى. شبيه ما مر بنا أيضا هذا، أن مثلا مراحل الحكم التكليفي مرحلة النسخ وعدم النسخ وبقاء الحكم غير منسوخ، أي مرحلة من مراحل الإنشاء، ما نريد ندخل في التفاصيل، هي في المرحلة الثانية. مرحلة التخصيص عند القدماء مرحلة الثالثة أو الثانية وليست المرحلة الأولى. فنلاحظ أن مثلا مرحلة أن الحكم عزيمة اسم لأي مرحلة من الحكم، أو أن الترخيص في الحكم موجود في أي مرحلة، المشروعية مثلا للفعل مثلا في العبادات للصبي لغير الصبي للمجنون، نفس المشروعية مرتبطة بأي مرحلة من مراحل الحكم، مثلا مرتبطة بمرحلة الأصل الفعلية الناقصة، العزيمة مرتبطة بمرحلة التنجيز. فنلاحظ أن الحكم التكليفي بحسب المراحل له أسماء متعددة مختلفة، انعدام عنوان من عناوين الحكم مو بالضرورة أنه يدل على انعدام الحكم في كل المراحل، وإنما انعدامه في مرحلة واحدة. لذلك إذن الالتفات إلى أن الحكم الشرعي ذو أسماء وعناوين مهم، رفع عنوان رفع لتلك المرحلة، انعدام ذلك العنوان انعدام لتلك المرحلة وليس انعدام مطلق، وهلما جرى. بينما مع احترامنا العظيم 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 للميزة النعيمي رحمة الله عليه، الميزة النعيمة في النصف الثاني من عمر الشريف خالف المشهور وسبعه ما أقول كل تلاميذه، جل تلاميذ تبعه ومنهم السيد خوي وجل تلاميذ السيد خوي، والحال أنه هذا ليس بصحيح. لما؟ لأن رفع التنجيز لما يرفع الأصل الحكم، التنجيز يرتفع، بينما هو لا. ميزة النعيم رحمة الله عليه كان ما يكبس المراحل، مع أنه عنده مراحل، ما أقول ما ينفل ما يقرأ ما يبلور المراحل، لكن كان ما يكبسها في مرحلة واحدة، إما هي موجودة أو لا، هذا مو ليس بالسديد عليه تعالى. رغم متانة مباني الميزة النعيم، لكن في هالمباني التي خالف فيها المشهور إنصافا يعني سببت تداعيات سلبية كثيرة على المباني أو النتائج اللي أو الفتاوى أو ما شابه ذلك. أيما كان، فكيف إذن في الحكم لكل مرحلة عنوان أو عنوانين أو ثلاثة أو أربعة وهم جرى هكذا في الإنشاء، وربما هذا العنوان يكون موضوع الحكم كما مر بنا أمس من الإنشاء. الحنث عند الأعلام متسالم عليه، مرتبط بالمواد الجدي الحنث. نفس السيد خوي أيضا يبني، وهذا صحيح، أن حرمة الربا مرتبط بأي مرحلة من الإنشاء؟ المراد الجدي، ليس المراد التفهيم، بل الأعلام قاطبة قالوا بأن مثلا حقيقة القرض أو غير القرض، بعد الربا في القرض أو الربا في غير القرض، هل القرض أو غير القرض، كل العقود تابعة أي درجة من القصد؟ إلى الدرجة النهائية من القصد. ما يكفي في العقود بعض مراتب القصد، قصد استعمال ما يكفي، قصد اللفظ ما يكفي، قصد التفهيم ما يكفي، لابد قصد ماذا؟ جدي. وإلا لو تعامل شخص مع آخر على أن يقترض منه مال، أفهمه أن هذا قرض، لكن هو نيته أن يبلعها ويهرب، هذا حرام. لا، مو سموه الهروب به حرام فقط، نفس هذا العقد وأخذ من المالك حرام، السرقة هذا ليس قرض، هذا الإنشاء إيش؟ سرقة، خداع، ليس قرض. قرض يعتمد على الإرادة الجدية. فلاحظ الآن، من ثم السيد خوي مر بنا تبنى هذه المعالجة الشرعية للشرائط الربوية من القروض من البنوك، تبنى ماذا؟ أنك الإرادة الجدية لا تنويها في الشرط الربوي، في الشرط الربوي لا في أصل القرض. أصل القرض لا بد تنوي إرادة جدية أن تسدده لكي لا يكون سرقة. البنك الحكومي كلام السيد خوي، أو المشترك، الأهلي المشترك، لأن الأهلي المشترك حكمه حكم الحكومي، بل لدينا نحن أن البنك الأهلي حكمه حكم البنك الحكومي لصغرى غفي عنها السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذه، وهي أن المال الذي في البنوك حتى الأهلية مال يدور مع الأموال الحكومية ولا ينعزل عنها. على كل هذا بحث آخر صغروي، كلامنا في الكبرى مع السيد الخوي يعني من متى، نعم سموه تطبيقي، هو من صغرى استنباطية وليست صغرى تطبيقية محضة، توكل إلى المكلف. أيما كان. فهنا السيد خوي تخلص من الربا بماذا؟ الشرط الربوي. قال أنت انوي القرض جدا كي لا يكون سرقا بيت المال، ولكن لا تنوي الشرط الربوي. ولو تلفظت به، ولو كتبته بإمضاء، لكن لا تنوي، بحيث لو استطعت أن تتملص من الشرط الربوي زيادة يجب عليك التملص من الزيادة الربوية. أصل القرض نعم. فلاحظ إذن الفرق بين السرقة والقرض ما هو، بأي قصد؟ قصد لفظي فقط؟ لا. استعمالي فقط؟ لا. تفهيمي فقط؟ لا. لابد من البسهد فقط؟ لا، لابد من الجدي. تخلص من حرمة الربا بلحاظ الإرادة الجدية، لكن في بعض الأحكام لا، المدار على التفهيمي، في بعض الأحكام المدار على الاستعمالي، في بعض الأحكام المدار على ماذا؟ على اللفظي حتى التصوري، كما مر بنا حرمة الفحش من الكلام. أنت ولو ما تقصد تستعمل اللفظة ولا تفهم لغيرك، تلفظك بهذه الكلمات حرام، فحش، الكلام نفسه بذيء قبيح. شوف إذن مما يدلل على أن هذه المراتب في الكلام إخبارا كانت أو إنشاء بحسب كل مرتبة قد لها عنوان وقد لها حكم في باب من الأبواب، يجب أن نلتفت لهذا الجانب. جيد، صاحب الجواهر يقول سعد بعد، يقول بأن عندنا كفر قولي أو ارتداد قولي، عفوا ارتداد قولي وكفر قولي، وفي ارتداد وكفر قلبي. فلو تلفظ المتلفظ والعياذ بالله سب المقدسات أو شتم الله، شتم لا تسبوا الذين كذا فيسبوا الله عدوة، عدوان أي، فسأو العياذ بالله سب الله وسب الرسول لما جرى. وهو هاي المسألة مر بنا من الأعلام منقسمين فيها أنه هذا يسبب ارتداد أو حد بخط الحد. فبالتالي أيما كان صاحب الجواهر يفصل يقول بأن هذا كفر قولي وليس كفر قلبي إن لم يقصد إرادة جدية، لكن كفر ماذا؟ كفر قولي. طبعا قد يساعده نصوص متعددة معتبرة واردة، أن مثلا من هتك الكعبة بالتبول والنفس داخل الكعبة يعني ارتداد يحسب مرتد، له قاصد للهتك، لكن هل قاصد للخروج؟ على كلام صاحب الجواهر يريد أن يقول هذا ليس كفر قلبي ولكنه كفر فعلي عملي، بالعمل يكفر. اي بس ليس قصد الخروج، ليس قصد كذا، الخروج مو الكلام، ليس الكلام في الخروج، ليس الكلام في الخروج، هل هذا الخروج بسبب عمل أو بسبب لفظ وليس بسبب القلب؟ بدعوة صاحب الجواهر أنا ما أقول أوافقه، بس خلينا ننصف نشرح مبنى. مبنى صاحب الجواهر يقول ليس كفر قلبي، زين ما تصير ترتب عليه في الكفر عدم الكفر القلبي بحث آخر. يريد الصحابي جواني يقول في ارتداد قولي وفي ارتداد عملي وفي ارتداد قلبي، هذا ليس عنده ارتداد قلبي لكن عنده ارتداد قولي. هذا مبحث مبنى مدعى استحق أن واحد يعني يبحث ينقح صحيح مو صحيح كيف. فلاحظ هاي المباني إذن بحسب المراتب. إذن عند صاحب الجواهر الارتداد لا يتوقف على الإرادة الجدية، يكفي فيه الإرادة التفهيمية أو السمالية حسب كلام صاحب الجواهر. خب فبالتالي مباني، بينما صاحب العداء قال لا لا بد من الإرادة الجدية، ورد عليه قال لا وإن التزمنا قلبا لم يكفر لكنه قولا كفر. المقصود أنه إذن دي مراتب. دعنا أن نذهب ويا الأعلام في التورية أو في الصدق والكذب بعد. أنا لم أفهم ما تقول سيدنا لأنه أول مبسوط وليس بكذب. إيش فيها؟ أنت أضغطوها في كلمتين يا عيني. أي كلمتين ما هو؟ نعم. هناك واضح أنه بالنسبة لعمار إلجاء وإجبار. كلام إذا لم يكن إلجاء ولم يكن إجبار افترض للهزل يسبب ارتداد باللفظ وإن لم يكن لديه إرادة جدية. المهم على كل أبالله وبرسوله تستهزئون، شنو الآية كالتعبير ما يصير بس على كل ما لي تدخل في التفاصيل. احنا نسنا كلامنا الآن في الأبحاث ولها أبوابها الخاصة و فقط أريد أذكر دي النكتة أن عناوين الأبواب مثل الكفر عنوان أو حكم، هذه الأحكام أو عناوينها عناوين موضوعاتها قد تترتب على المرحلة اللفظية، قد تترتب على المرحلة التصورية، قد تترتب على المرحلة الاستعمالية، قد تترتب على المرحلة التفهيمية، قد تترتب على المرحلة الإرادة الجدية، قد تترتب لا مو على الإرادة الجدية الأولى، الإرادة الجدية مثلا العاشرة هل لازم نلتفت له. نعم. فبالتالي المقصود هذا المطلب، المقصود هذا المطلب ما هو أن العناوين في الأبواب موضوعا أو حكما. موضوعا يعني شنو؟ مثلا الحنث، مثلا الكفر، الردة، كذا عناوين صغير الحكم أو الحكم. هذا لا نخطأ في هذا الجانب أنه مترتب على مجموع مراتب الحكم الكلام، لا قد يكون مترتب على مرحلة من أو مرحلتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست، مو بالضرورة مترتب على ماذا؟ على مرحلة واحدة. دي نكتة جدا مهمة ثمينة لأجل يعني ترسيخ هذا البحث ومنظومة سواء في الإنشاء والإخبار، وكيف مهم هذا البحث في الأبواب الفقهية والأصولية وحتى الكلامية شيء ما من استعجل. أنا حسك جدا حساس وسنضطر له حتى في عقد الفضولي سنضطر له، ولماذا أخذ من الآن نقحة إلى حد ما حساس بعد يمهد الطريق سهل في عقد الفضولي. فمن ضمن الأبحاث التي ذكرها صاحب الجواهر وتأثر به أيام ما كان السيد اليزي، السيد اليزي جواهري كبير تأثير جواهري كبير جدا، يقال 7 مرات ونصف قرأ الجوار. قرأ مو قرأ له براءة أو مرة عبورة، قرأ بعمان مو قرأ قرأ براءة. ولو ميزة كاظم التبريزي رحمة الله عليه يقول أنا سألت السيد أبو الحسن الأصفهاني، ميزة كاظم التبريزي رحمة الله عليه سمعت منه أنه قال سألت السيد أبو الحسن الأصفهاني، فقلت له سيدنا يقال أنت قرأت الجواهر 3 مرات ونص واليزدي قرأه 7 مرات ونص. قال لا، اللي السيد اليزدي 3 مرات ونص وأنا قرأت 1.5 مرة، بس أنا أصور دي المعلومة من ميزة كاظم صحيحة، عندي شواهد كثيرة من كتابات صاحب الجواهر تدل على أنه لا قرأ أكثر من 3.5 مرات، هو هي 7.5 مرات صحيحة. عفوا اليزدي، نعم، أي على أي حال، فالسيد اليزدي متأثر كثير بالجواهر، جواهر انصافا نكات كثيرة ومباحث كثيرة، يعني بعض الأعلام من أساتذتنا مشايخنا كان يصعب عليه الجواهر لكثرة المباحث المعقدة فيه، مع أنه عالم من الأعلام. على أي حال الجواهر شيء مهم وعدي نسبي جدا مهم. على أي تقدير، فصاحب الجواهر والسيد اليزدي ذهب إلى ماذا؟ أن التورية موضوعان مصداقا كذب. خب إذا ذهب أنه كذب فحكمها حكم شنو؟ حكم الكذب. ولا تسوغ إلا مصوغات الكذب، ويترتب عليه آثار كثيرة. زين، على هذا المبنى صعب، ومو بحثنا بحث التورية، لكن نبحث شوية ما أساس نلتفت إلى مراتب الكلام ومراتب الإخبار ومراتب الإنشاء ومراتب الصدق والكذب لأجل تبيان هذا المطلب. ولا سيما أن التورية مأخوذة في قد عقد الإكراه، لأن بعضهم اشترط في الصدق الإكراه عدم تمكن المكره من التورية، فبالتالي هذا الشرط صحيح في الإكراه أو لا لابد أن نلتفت إليه. وما فرق الفضول عن التورية أو المكره أو كذا؟ وما هي هذه الإرادة الجدية التي تطالب بها في الإنشاء؟ أوكي، فاستدلال صاحب الجواهر على أن التورية مندرجة في الكذب، قال لأنها خلاف الواقع. لماذا أصيل اليزيدة؟ هو لماذا هي خلاف الواقع؟ لأنه الدلالة التفهيمية فيها خلاف الواقع، وهذا الذي يوري هو يريد أن يفهم الطرف الآخر غير ما هو يريد جدا، فبالتالي وما يريد أن يفهمه الطرف الآخر بغض النظر عن مغايرة الإرادة، بغض النظر بعد عن مغايرة الإرادة الجدية، ما يريد أن يفهمه للطرف الآخر، ما يريد أن يفهمه الطرف هذا الذي يراد المدلول التفهيمي الذي كان سببه المتكلم بالتورية، هذا المفهوم المدلول التفهيمي. أليس المتكلم بالتورية أفهم الطرف الآخر شيء؟ أفهمه ولا هو أفهمه؟ أفهمه. هذا الذي أفهمه المدلول التفهيمي، المتكلم الذي أفهم السامع مدلول تفهيم معين، خب خلاف الواقع، بل فعله كبيرهم مثلا، خلاف الواقع. أيها العير إنكم لسارقون، قال هذا ربي مثلا، هذا أكبر من هالقبيل. أي فبالتالي يقول أفهم الطرف الآخر خلاف الواقع، وهذا الإفهام خلاف الواقع هو الكذب، والكذب المحرم. شوف شوف شوي ندقق في مدعى صاحب الجواهر، شوف أساس نميز بين مراتب الكلام. يقول صاحب الجواهر والسيد اليزدي: الكذب المحرم موضوعه أين؟ ليس موضوعه كذب الهازل، ليس موضوعه شنو؟ كذب الهازل. الهازل أين كذبه؟ دققوا، الهازل كذبه ليس في التفهيم، كذبه في وين؟ في الاستعمال، ليس في التفهيم. فلاحظ الكذب الاستعمالي ليس موضوع الحرمة، موضوع الكراهة، إلا عند المقدس الأردبيلي أو بعض الأعلام النادرين والشاذين قالوا حتى الكذب هزلا، الكذب هزلا أيضا حرام. هذا بحث آخر. أما مشهور العلماء الإمامية والفريقين، الكذب هزلا ليس بحرام. لماذا ننبه على المطلب؟ يعني الكذب في مرحلة لفظ، الكذب في مرحلة تصور، الكذب في مرحلة استعمال، الكذب في مرحلة التفهيم، الكذب في مرحلة إرادة جدية. صاحب الجواهر يريد أن يدعي وليزدي، ومن قال بأن التورية كذب حرام يحتاج إلى مصور؟ قالوا بأن الكذب المحرم وبالتالي تندرج التورية فيه هو الكذب التفهيمي، وليس الكذب، ليس خصوص الكذب الجدي، ليس خصوص الكذب الجدي. الربا المحرم مر بنا، أي مرتبة من الربا المحرم، تفهيمي ولا جدي؟ ها نسيتون أو شو؟ الربا الجدي حرام. أما في الكذب، السيد اليزدي يقول الكذب التفهيمي حرام فضلا عن الجدي. طبعا لو كان كذب تفهيمي وجدي فبعد بطريق أولى. أما في مورد يكون المتكلم كاذب تفهيما صادق جديا، يقول السيد اليزدي هذا المتكلم قد ارتكب شنو؟ ارتكب حراما وكذبا. لما؟ لأن حرمة الكذب حسب مدعى صاحب الجواهر السيد اليزدي يكفي فيها الكذب في مقام التفهيم، يكفي فيها شنو؟ الكذب في مقام التفهيم. وإن لم يكن هناك كذب بحسب مقام الجدي. الباري تعالى في باب، أنا دائما نستعرض نقارن بين الأمثلة على أساس نلتفت شلون دقة المراتب الكلام والإنشاء والأخبار. الباري تعالى أراد من الصدق في الشهادة على الزنا، أي صدق؟ صدق الاستعمالي لا ما يكفي عنده، الصدق التفهيمي ما يكفي، الصدق الجدي ما يكفي، الصدق المطابق الواقع ما يكفي. أراد ماذا؟ أن يكون صدق إثباتي، في الإثبات مطابق الواقع. إن كان الإثبات مو مطابق الواقع، إن ما في إثبات فاعتبر شنو الشارع؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون. كيف يعني شنو الصدق في مقام الإثبات والكذب في مقام الإثبات؟ يعني شنو؟ شوف هذا غير اللفظي، غير التصوري، غير استعمالي، غير مغاير التفهيمي، مغاير للجدي. هذا ما وراء هذه المراحل الإثبات. الإثبات مطابق الواقع فالصدق، الإثبات مو مطابق الواقع فكذب عند الله. فبحسب الإثبات كذب يعاقب عليه الإنسان. فهذا مما يدل على أن الصدق والكذب مراتب، والأحكام المترتبة على الصدق والكذب بحسب الأبواب ليست على وتيرة واحدة. الآن نرجع للتورية التي ذكرها ادعاها صاحب الجواهر والسيليزي. بأي دليل تقولون؟ يعني جماعة منهم صاحب الجواهر والسيليزي، واللي في جماعة قبل السيليزي وبعده، بأي دليل تدعون أن التورية كذب؟ يقول أن العرف يراها كذب. دققوا، العرف يراها كذب. شنو العرف يراها كذب؟ هذا دليل؟ أوليس العرف يرى كذب الهازل كذب؟ بس كذب في أي درجة؟ كذب في أي درجة؟ استعمالي، وليس كذب في مرتبة إيش؟ التفهيم. ليس الكلام في صدق الكذب، الكلام في ماذا؟ في أي درجة من الدرجات أخذ موضوع الحكم. بس هذا المقدار من الاستدلال ليس بكافي. استدلال آخر، وليكن، أنا ما أقول ما يفرق، طبعا قطعا تكوينا في فرق، تكوينا في فرق، أنا نسلم وياهم. ليس كلامنا في أن مر بنا الكذب مراتب والصدق مراتب، بس الكلام الحكم أخذ أي موضوع أي مرتبة؟ اطلاق شنو اطلاق؟ باطلاق واطلاق ومطلاق ولم يجب حرام مطلق شنو؟ عجيبا غريبا، الدليل يحتاج اطلاق يا اطلاق، سيما في رواية انه كذا كذا، الموري ليس بكاذب، فكيف نقول بانه كذب؟ العجيب هنا في البحث ايضا أن جماعة من الأعلام التزموا بأن المصلح صادق وليس بكاذب وحلال. هذا قول آخر في قبال صاحب الجواهر وقبال الطرف الآخر. الفقهاء يرى منهم في باب اليمين وباب القضاء وأبواب أخرى، يرى منهم تفصيل استغربه المتأخر العصر. ما هو هذا التفصيل؟ قالوا صاحب التورية في التورية، التورية للإصلاح ليست بكذب وحلال. وأما التورية من المبطل فهي كذب وحرام. سعد القول شو يفسر؟ كأنما يجعل الموضوع تابع للحكم، مو الحكم تابع. أعيد العبارة، التزم به العلامة الحلي، محقق الحلي، أوه كبار في قبال كلام صاحب الجواهر واليزي. اليزي قال التورية هي كذب، إلا أن متى حلال متى حرام بحث آخر. أما المحقق الحلي والعلام الحلي وكثير من الكبار الأوتاد في الفقه قالوا لا، التورية موضوعان في الإصلاح، تكون صدق وحلال، والتورية في المبطل كذب وحرام. شلون تفسرها؟ نوكلها إلى غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.